بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. افتح شيخنا هذه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن المعلوم بالإجمال تارة يكون محدد الخطاب متردد بلحاظ المتعلق، وتارة يكون التردد في نفس الخطاب. ومثال الأول ما لو علم إجمالاً بسقوط نجاسة في أحد الإناءين، فهنا الخطاب المتوجه للمكلف معلوم، وهو لا تشرب النجس، وإنما التردد في المتعلق، هل النجس هو الإناء الأول أو الإناء الثاني. وتارة يكون التردد في نفس الخطاب، كما لو فرضنا ومثلنا على ذلك بأمثلة ثلاثة. من هذه الأمثلة ما لو علمت إجمالا، إما بأنه يحرم النظر إلى هذه المرأة لأنها أجنبية، وإما أنه لا يجوز شرب هذا الإناء لأنه مغصوب، فهنا أعلم إجمالا بوجود أحد الخطابين، إما لا تنظر إلى الأجنبية، وإما لا تغصب، لا تشرب المغصوب، وحينئذ يكون التردد في نفس الخطاب، والخطاب لا أعلم بوجود خطاب محدد تفصيلا توجه لي، وترددنا في متعلقه. ويظهر من بعض الأصحاب التفصيل بين الصورتين، فذكروا أنه في الصورة الأولى الخطاب واحد، فاشتغلت العهدة بالخطاب والشك في المكلف به، فتجري حينئذ شنه قاعدة الاشتغال للشك في المكلف به. أما في الثاني فأصل التكليف غير محدد غير معلوم، فشك في التكليف في الحقيقة، والجاري هو البراءة لقبح العقاب بلا بيان. والشيخ الأعظم يقول أن الأقوى أنه في كلتا الصورتين المخالفة القطعية غير جائز، بل الموافقة القطعية واجبة. فهنا دعويان، الدعوة الأولى حرمة المخالفة القطعية، والدعوة الثانية وجوب الموافقة القطعية في مورد العلم الإجمالي للخطاب المردد. أما الأول وهي حرمة المخالفة القطعية، فإن النكتة التي ذكرناها في مورد وحدة الخطاب تأتي في موارد تعدد الخطاب وانحصاره بين موارد على نحو الشبهة المحصورة، وذلك لأن النكتة في حرمة المخالفة القطعية الرجوع إلى العقل الحاكم بوجوب طاعة المولى ومقتضى مولويته. ومن الواضح أن العقل في تحديد دائرة المولوية لا يفرق بين ثبوت حق الطاعة له إذا كان الخطاب معلوم بالتفصيل، أو كون الخطاب معلوم بالإجمال مردد على نحو الشبهة المحصورة. ف فإنه يقول اقتحام كلا الطرفين مخالفة قطعية لحكم إلزامي. ما هو هذا الحكم الإلزامي؟ لا تغصب، النظر إلى الأجنبية ما يضر بلحاظ حكم العقل بقبح المخالفة. المهم أن النكتة في القبح تفويت الغرض الملزم، تفويت الإرادة، مخالفة التكليف. وأنا أقطع بأنني لو اقتحمت كلا الطرفين خالفت حكما إلزاميا للمولى. غايته هذا الحكم الإلزامي هل لا تغصب لا تنظر إلى الأجنبية؟ هذا عدم ما تمييز الخطاب عدم تمييز الخطاب تفصيلا الذي تحققت به المخالفة لا يضر في صدق عنوان المعصية. نظير بالعكس، نظير العكس، عدم تحقق العنوان التفصيلي الذي تحققت به الإطاعة لا يصدق في موارد صحة طباق عنوان الإطاعة في موارد الاحتياط. كما لو علمت إما بوجوب الجمعة أو بوجوب الظهر فأتيت بكلا التكليفين، هل يقال ما تحقق الطاعة؟ لأنه أنت ما عرفت العنوان التفصيلي ومن يسته، بحيث تقول هذا العنوان تحققت به الطاعة. العقل في مورد الطاعة في مورد المعصية يقول هل أنت خالفت حكم إلزامي أو ما خالفت حكم إلزامي؟ والمفروض أن المكلف يعلم أنه هناك خطاب إلزامي في هذه الواقعة، واضح، ومردد هذا الخطاب بين شنو لا تغصب وبين ماذا حرمة النظر إلى الأجنبية. فلو اقتحم فنظر وشرب فإنه يعلم تفصيلا أو يعلم بمخالفة قطعية إجمالية، وهذا قبيح بحسب حكم العقل، وأيضا بحسب حكم العقلاء والعرف بين الموالي والعبيد. هذا بلحاظ شنو؟ بلي، والمنبه على أن العقل لا يرى أن المناط في صدق المخالفة هو أن يكون المكلف يعلم تفصيلا بالخطاب، ولا يشترط في صدق المخالفة العلم التفصيلي بالخطاب الشاهد على ذلك. هذه المسألة، وهي لو فرضنا أنه ما عندنا علم، يعني ما في موارد إناءين علم إجمالي، لا عندي إناء واحد أعلم إما هو نجس إما هو مغصوب، ماذا يقول العقل؟ ماذا يقول العقلاء؟ يقول العقلاء حيث إنك لا تعلم ما هو الخطاب، لا تشرب أو لا تشرب النجس أو لا تغصب، اقتحم واشرب هذا الإناء. هل يقول العقل بذلك؟ لا يقول العقل بذلك، ولا العقلاء ولا العرف. فيقب النتيجة أنت تعلم أن شرب هذا حرام، إما لأنه بالنتيجة مغصوب، وإما لأنه شنو؟ وإما لأنه بل نجس. ومجرد عدم معرفة العنوان تفصيلا لا تضر بصدق عنوان المخالفة عند العاق، وأنه هتك لحرمة المولى. فدائرة مولوية المولى تسع بلا إشكال موارد مخالفة خطاب ماذا مردد بين خطابين، وهذه النكتة موجودة في مثال الإناء الواحد وموجودة في مثال الإناءين، وهي لو علمت إجمالا أن أحد الإناءين مباح والآخر إما خمر أو مغصوب واقتحم كلا الطرفين، فإنه سيصدق مخالفة لتكليف إلزامي. فما هو الفرق بين مورد ما هذا المورد وبين مورد ما لو كان عندك إناء واحد تعلم إما أنه مغصوب أو أنه نجس. فإن قلتم أنه يشترط في المخالفة عقلا عقلائيا هو معرفة الخطاب تفصيلا، لا بد أن تجوزوا للمكلف الذي يعلم أن هذا الإناء إما خمر إما شنه نجس أن يقتحمه، ولا يقول بذلك أحد فضلا عن أحول. كان أستاذ يقول إذن عقلنا لا يرى الفرق، والمناط واحد وهو مخالفة حكم. شنو هو التردد؟ خطاب لما تردد علم إجمالي. فلا محل لقبح العقاب بلا بيان، فإن العلم الإجمالي بيان وحجة. فإن العلم الإجمالي ليس كالشبهة البدوية بيان وحجة، فحيث إنه قام علم إجمالي إما بالحرمة من جهة كونه خمرا أو كونه غصبا، فأعلم إجمالا بتنجز خطاب لا تغصب أو خطاب لا تشرب النجس في هذه الواقعة. فما هو الفرق بين هالمورد وبين موارد العلم الإجمالي إذا كان الخطاب محدد والمتعلق مختلف؟ فإن بالنتيجة العلم إجمالي حجة أو محجة؟ حجة بلحاظ تردد المكلف به أو بلحاظ تنجز التكليف في الواقعة، والشبهة في كليهما محصورة. فلا وجه لهذا التفصيل بلحاظ حرمة المخالفة القطعية. وأما بلحاظ وجوب الموافقة القطعية، فالدليل الذي يذكر في وحدة الخطاب مع اختلاف المتعلق هو الدليل الذي نذكره في المقام. فنحن نسألكم، نوجه لكم السؤال: إذا علمت إجمالا بأن النجاسة سقطت إما في الإناء الأول أو في الإناء الثاني، وقلتم أنه هنا الخطاب واحد، شيخنا واثنين خطاب واحد، لا تشرب النجس، صحيح لا تشرب النجس، وإنما النجس أين تردد موضوعه ومتعلقه بين الإناءين، نحن نسألكم لماذا في هذه الموارد تجب الموافقة القطعية؟ شنو النكتة؟ فهو أحد جوابين نجيب عنكم، يعني أحد جوابين: إما لأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، تذكروا المسالك، إما أن العلم الإجمالي كالقطع التفصيلي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية ولا يتوقف على شيء. ومن الواضح بناء على هذا المسلك هو علم إجمالي موجود في كلتا صورتين، فمقتضى العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية، والموافقة تحصل بترك كلا الطرفين. وإما أن تعللوا بتعليل أصحاب مسلك الاقتضاء، نحن اقتضائيون، خش اسم اقتضائيون، سمي هذا اسم حزب، حزب الاقتضاء، اقتضائيون، نحن اقتضائيون، كنت هزوف انتخابات بعد، نحن اقتضائيون. ومعنى الاقتضاء هو أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية من باب تنقيحه إلى مسألة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. غايته المقتضي لكي يؤثر في مقتضاه بالفتح في معلوله في أثره، لا بد أن لا يحصل المانع، والمانع في موارد العلم الإجمالي عدم تعارض الأصول. فإذا ما تتعارض الأصول في الأطراف، إذا لم تتعارض الأصول في الأطراف فلا يؤثر المقتضي في مقتضاه لوجود المانع. وأما إذا تعارضت الأصول في الأطراف، الأصول الترخيصية في الأطراف، فإنه قد تحقق حينئذ عدم المانع وهو التعارض، بل يعني يتحقق التعارض. التعارض هو عدم مانع، واضح؟ لأن عدم التعارض هو عدم هو المانع، واضح؟ عدم التعارض هو المانع. فإذا صار تعارض في الأصول يكون العلم الإجمالي منجز، بأن قلنا هكذا، قلنا إذا علمت إجمالا بسقوط النجاسة في أحد الإناءين، إما أن نجري الأصل الترخيصي كالبراءة عن حرمة الشرب أو أصالة الطهارة في كلا الطرفين، وهذا ترخيص في المخالفة القطعية ولا يصح، لأنه العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية. وإما أن نجري في بعض ببعض الأطراف دون باء، ترجيح بلا مرجح. إما أن نجري في المردد، قلنا شنو قصدك بالمردد؟ هل المردد بمعنى الذي لا هوية له ولا ماهية؟ فإن هذا لا وجود له في الخارج حتى يجري أصالة الحل فيه. وإما قصدك من الواحد المردد الجامع التخيري أحدهما، تريد أن تجري الأصل الترخيصي في عنوان الأحد، فتقول أحدهما مرخص وما عدا الأحد منجس، فيجري الأصل في أحدهما على سبيل البدال كما في موارد الوجوب التخيري. قلنا أن أدلة الأصول، بحثنا سابقا مفصلا، أدلة الأصول العملية لا تتكفل الترخيص في العنوان الانتزاعي المشار إليه بالأحد، وإنما ترخص في الأطراف، هذا الطرف أو ذاك الطرف. موضوع الأصول الأطراف الخارجية، الطرف بعينه لا الطرف على نحو البدل. هذه النكتة تأتي سواء كان الخطاب واحد أو الخطاب متعدد. في مثالنا إذا أريد أجري أصالة البراءة عن حرمة النظر وأصالة البراءة عن حرمة الغصب، تقول أما أجري الأصل في الطرفين يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، إما أحدهما المعين ترجيح بلا مرجع، إما أحدهما المردد، إما غير معقول، أو أن أدلة الأصول العمل قاصر عن الشمول للواحد الانتزاعي. إذن نحن لا نرى فرقا بين الخطاب المردد والخطاب غير المردد. قال والأقوى أن المخالفة القطعية، ستأتي بعد الموافقة القطعية، لأننا بحثنا في المقامين وبحثنا في الخطاب. وين كان بحثنا؟ وين صار بحثنا شيخنا شيخ العظم؟ هذه طريقته. كان بحثنا في وين بحثنا؟ كان كلام صاحب الحدائق أنه هل يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن تكون الأطراف متحدة في الحقيقة أو لا؟ هي بحثنا. إن جر الكلام، إن جر بقدرة قادر بدون لا نعلم، وقعنا في بحث آخر، وهو أن العلم الإجمالي هل يختص بموارد وحدة الخطاب وتردد المتعلق، أو يشمل موارد تعدد المتعلق، من باب الكلام يجر الكلام كلاما، واضح؟ خب. والأقوى أن المخالفة القطعية في جميع إذا كان صور الثلاثة في تردد الخطاب غير جائزة، ولا فرق عقلا وعرفا في مخالفة نواهي الشارع بين العلم التفصيلي بخصوص ما خالفه وهو مورد وحدة الخطاب، واضح؟ وبين واضح العلم التفصيلي بخصوص ما خالفه، أنا أعلم هذا أمثلة شنو؟ أمثلة وحدة الخطاب، كما لو علمت إجمالا بأن النجس إما الإناء الأول أو الإناء الثاني، فأنا أعلم تفصيل أن خالفت لا تشرب النجس. وبين العلم الإجمالي بمخالفة أحد النهين، ليش؟ لأن المهم خالف حكم إلزامي. ألا ترى، هاي منبه على شنو شيخنا شيخ يوسف؟ على أنه المخالفة أو أن تردد الخطاب ليس مانعا من حكم العقلي بقبح مخالفة، ولا يشترط في المخالفة وحدة الخطاب بحيث أعلم تفصيلا أني خالفت الخطاب الكذا المشار إليه، لا يشترط ذلك. ما هو المنبه على ذلك؟ منبه واضح، قال ألا ترى أنه لو ارتكب ما يع واحد، بعد مو المجمالي، ما يع واحد عندك يعلم أنه مال الغير أو نجس، هل 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 عدم معرفته بالخطاب طب تعذره؟ قال لم يعذر لجهله التفصيلي بما خالفه. قال ما أدري، تعال أنا ما أدري تفصيل شنو خالفت، النتيجة أنك خالفت حكم الزامي. فكذا الحال من ارتكب النظر إلى المرأة وشرب الماء في المثال الأخير. شنه الفرق بين هذا الموردين؟ كما أن المخالفة في هذا ألا ترى مخالفة لخطاب إجمالي، هنا أيضا مخالفة لخطاب إجمالي. ليش مثال الأخير هنا؟ ليش ذكر المثال الأخير؟ لأنه هذا أو أخفى مثال من الأمثلة الثلاثة، وأولى بعدم الجريان، وأولى بعدم الثالث، هذا أخفى واحد، ولهذا ركز على الثالث. وأولى ذلك بالإشكال، وأولى من ذلك، واضح العبارة الأمس؟ فأولى مورد بحسب الإشكال الذي يذكره الخاص، أي مورد؟ المورد الثالث. ولهذا الشيخ في مقام الجواب ركز على الآن في مقام ألا، يقول لي ألا ترى أنه لا فرق بين المورد والمورد الثالث الذي قلت هذا أولى مصداق للإشكال. وإذا تضح أنه هذا ما يرد فيه الإشكال أو أن هذا غير تام، تتضح أيضا في الصور التي هي أوضح من هذه أصع الصور ثالثة هذه. فكذا الحال من ارتكبه، هاي أجنبية له نظر إلى المرأة له وشرب الماء، هذا ما واحد مو بحثنا، قلنا لا شيخنا لا مو يعني، قلت هذه ما واحد مو بحثنا، بحثنا ما عين. يقول لي أنه الشيخ يجيب منبه أنه موارد تعدد الخطاب لا تضر بالمخالفة. أعطيك مثال مو داخل خارج عن محل البحث، وهو أنه لو كان عندك ما واحد، مو ما عين، ما واحد المجمال في طرفين، هذا ما واحد عندي فقط، ما هذا الما أعلم إما أنه مغصوب أو أنه خام، ألا يقبح شربه مع أنه لا أعلم بالخطاب التفصيلي؟ فهل ترى أن العقل أو الأخ يقولون بأنه عدم معرفته تفصيلا بالخطاب معذر؟ لا يقولون. إذا هذا ثبت، إذا ثبت هذا أن تردد الخطاب لا يضر بصدق المخالفة والقوف، فكذا الحال في الصورة الثالثة التي هي أوضح، يعني أولى صورة أنت ذكرت فيها الإيش؟ الإشكال. واضح العبارة؟
لكن شيخ يمكن انطباق كلام الشيخ فيما ذكره الآن مع الصورة الثانية.
لا هذه ما لها، ما هي واحد وما هي عين. أي
هذا أقول شيخ يمكن انطباق
في حال بحثنا في الصورة.
الآن بحثنا إذا ارتكب بعض الأطراف، مو كل الأطراف.
لا كل الأطراف، كلا الطرفين مخالفة قطعية.
لا لو ارتكب الآن اقتحم طرف واحد تردد الآن،
بحثنا في المخالفة القطعية،
تردد الحرام بين كون هذا الماء نجس وذلك مغصوب وهو سوف يرتكب طرف واحد.
لا بحثنا في المخالفة القطعية، وهني فرض أنه ماء واحد، مايع واحد مو مايعين، مو أعلم إجمالا بسقوط أو أعلم إما أن الأول مباح والثاني حرام، إما لأنه مغصوب أو خام، عندي مايعين علم إجمالي كل طرفين، هذا مايع واحد يفرضك فرضية أخرى. يبي ينبه الشيخ الأعظم بأن تردد الخطاب ما يضر ارتكازيا، بينبه منبه ارتكازي.
يقول الشيخ أن كل هذه الصور الثلاثة فيها مخالفة قطعية.
أدش على ترى وش على وش على ترى أنه لو ارتكب، هاي على ارتكب ما واحد، هاي ناظر لوين؟
أقول
شو هالصورة
الثلاثة لو ارتكب بعض الأطراف فيه مخالفة قطعية.
لا في مخالفة قطعية، كل الصور في مخالفة قطعية، علم إجمالي. أنا أعلم إما أن هذه أجنبية فيحرم النظر، أو إما أنه هاي صورنا أعلى خلف الصور الثالثة أوضح
اللي هي
لا حتى في الأطراف، لهذا صار تردد في الخطاب. عندنا علم إجمالي بأن إما المرأة أجنبية فيحرم النظر للأجنبية، وإما أن يكون الطرف الآخر خام فيحرم الخام. فعلى تقدير معلم تفصيل شيخ
المفروض أن تفرضوا على
فرض علم إما وإما، أنا ما أدري هاي كل الصور الثلاثة شغلة، رجعنا للمربع الأول، كل بحثنا في الصور الثلاثة علم شنو إجمالي. أعلم إجمالا أنا ما أدري، إما أن هذه المرأة أجنبية وهذا ماي
فيحرم علي النظر إلى الأجنبية. إما أن هذا خمر وتلك المرأة مو أجنبية، فأنا أعلم إجمالا. إما أن المرأة أجنبية فيحرم النظر إليها، وإما أن يكون الماء خام فيحرم شربه. وعلى تقدير أن هذا خمر تلك مو أجنبية، على تقدير أن هذه أجنبية هذاك مو خام، فلو اقتحم أحد الطرفين ما يحصل مخالفة قطعية.
هذاك شيخ نقوله في الماء، يعني إما أحدهما نجس والآخر مباح، وإما أن الثاني مباح مثلا والآخر مغصوب.
كيف الاخر
ما يحتاج ان نفرض اما احدهما مباح والاخر مغصوب او
لا؟ لازم هكذا الصوره. صوره ثانيه شنو يعني؟ مثل شنو صوره ثانيه؟
الصوره الثانيه اهم في الاجنبيه شيخنا، في الاجنبيه وما
العلم الاجمالي احنا صورنا في الصوره الثانيه هكذا، اعلم اجمالا اما بانه هذا الاناء مباح، واما هذا الحرام حرام لانه اما مغصوب او خام. وعلى تقدير ان هذا همه المباح الاول اما مغصوب او حرام، او ما مغصوب او خام، فانا اعلم ان احدهما الحرام اما هو المغصوب، هو مغصوب او خام. واضح؟ هذا محل البحث.
شلون تصوروا هذا التصوير شيخنا في الاجنبيه في المثال الثالث؟
هذه الصورة الثانية، الصورة الثالثة غير الجامع بين الصور الثلاث. تردد الخطاب، تردد الخطاب، احنا نجيب صور ثلاث، هذا التردد، هذا نحو من التردد. فأنا بسبب هذه الصورة لأننا لا أعلم بأن الإناء المحرم هل هو خمر أو أنه مغصوب، أتردد أن الخطاب الموجه لي هل هو لا تشرب الخام. أنا أعلم بوجود خطاب هنا، لكن ما هو هذا الخطاب؟ إما لا تشرب الخام أو لا تنظر، أو أنه لا تشرب، أو ماذا، لا تغصب، أحد الخطابين. إذا هذه صورة لتولد تردد الخطاب. عندي صورة ثانية لتردد الخطاب، وهو ما لو علم إجمالا، إما أنه يحرم النظر إلى هذه المرأة لأنها أجنبية، وإما هذه مو أجنبية لكن الثاني هو شنو؟ هو خام. فأنا أعلم تولد بسبب هذا العلم الإجمالي خطاب مردد بين لا تنظر إلى الأجنبية ولا شنو، أو شنو معلوم بالإجمال، أو يحرم شرب النجس، يحرم شرب المغصوب. وإلا لو اقتحمت أحد الطرفين ما تحقق أني مخالفة قطعية، مخالفة قطعية باقتحام كلا الطرفين. هذا كل البحث في الصور الثلاث، قول هذا البحث في الصور الثلاث هكذا.
كلام الشيخ عن المخالفة القطعية ولو بطرف واحد.
لا لا لا، مخالفة قطعية بيقول هذا، عندنا بحثين، مخالفة قطعية وجوب موافقة قطعية.
إنما العلم الإجمالي فيه.
لا لا لا. ليس ما يصير العلم الإجمالي كل المخالفة القطعية لا تحصل إلا باقتحام جميع الأطراف.
ولا ما لا داعي يقول إنه الأقوى أن المخالفة القطعية في جميع ذلك.
جميع الصور، جميع الصور الثلاثة.
في جميع الصور الثلاثة، مع أنه سوف يرتكب بعض الأطراف ما سوف يرتكب.
مخالفة القطعية في الصور الثلاثة شيخنا، يعني اقتحام كلا الطرفين في الصور الثلاثة. يعني عندي في الصور الثلاثة.
في الصور الثلاثة ما يحتاج يقتحم الطرفين، طرف واحد.
يا هو أي صورة؟
الصورة الثالثة.
لا يقتحم الطرفين. رجعنا للبحث. أقول ما التفت إلى بحثي كل شيخنا، ما التفتوا. أقول علمنا الإجمالي ما هو؟ ما هو الإجمالي؟
في العناوين علم
إجمالي. أنا أعلم إجمالا هكذا صورة، إما أنه أعلم إجمالا ترددت هذه المرأة أجنبية أو كون الماء خام، هذا بحث بحثنا. نعم. تردد عندي إما المرأة إما وإما.
نعم.
على نحو ما نعتقد إما هالمرأة أجنبية، عندي مرأة مني قاعدة وعندي هي إناء. أقول ترى أنا أعلم إجمالا، إما أن الناسي بس أنا اللي هو أحد القضيتين صادقة، إما هالمرأة أجنبية وإما أن هذا الماء خام. ما أدري تقولي هذا، يقول ما أدري، أنا أري علم إجمالي عندي، إما أن هذه أجنبية أو الماء خام. فلو اقتحمت الطرف نظرت إلى هذه المرأة ما تتحقق مخالفة قطعية. ولهذا الشيخ ليش بحث عن وجوب موافقة قطعية؟ لو نظرت إلى المرأة لا أعلم أنه ارتكبت الحرام، وهو النظر إلى المرأة الأجنبية، لعل هذه المرأة محللة لي من الأرحام أو أنها أختي في الرضاع. إذن مصب العلم الإجمالي المنفصلة إما وإما على نحو مانعة الخلو. فكيف تتحقق المخالفة القطعية؟ باقتحام كلا الطرفين. ولهذا بحث مخالفة قطعية وبحث وجوب الموافقة القطعية وعدم كفاية الموافقة الاحتمالية.
إذن كلام الشيخ صحيح أيضا في الصورة الثانية، تردد الأمر بين كون هذا الماء.
تأملوا شيخنا، تأملوا، يندفع يعني أجزاء من هذا بعد ما شنو نوضح لكم، تأملوا إن شاء الله يتضح المطلب. قال ألا ترى أنه لو ارتكب ما يعني هذا ما يعني واحد ما له علاقة بالصور الثلاث، هذا منبه وجداني واضح لبيان أن تردد الخطاب لا يضر في حكم العقل بقبح المخالفة. ألا ترى أنه لو ارتكب مائعا واحدا يعلم أنه مال الغير أو نجس لم يعذر لجهله التفصيلي بما خالفه؟ فكذا الحال في الصورة الثالثة اللي قلت هي أولى بالإشكال، فكذا الحال من ارتكب النظر إلى المرأة وشرب المائع في المثال الأخير. واضح شيخنا؟ بل ارتكب النظر إلى المرأة وشرب المائع في المثال الأخير.
تعدد الخطاب
في وين؟
في هذا الأخير
كلها تعدد الخطاب،
الصورة الثالثة يعني،
بل كلها تعدد الخطاب، إنما الأولوي في الإشكال أنه قد يقول قائل يمكن إرجاع الصورتين الأوليين إلى خطاب واحد، كانت الصورة الثانية أعلم إجمالا، إما بأن الإناء الأول مباح والثاني إما خمر أو مغصوب. أقدر أرجع هذا، وإحنا رجعنا لخطابين، أقول أعلم إما أنه لا تغصب أو لا تشرب النجس. يقول هذا واحد، قد واحد يقول يمكنني أرجعها إلى خطاب عرفي واحد وهو اترك الإناء، فأنا أعلم إجمالا بحرمة ترك إناء من الإناءين. أما في الصورة الثالثة بحيث أن تكون الأطراف متباينة مو أواني، فلا يمكن إرجاع العلم الإجمالي المتولد إلى خطاب واحد عرف. نعم خطاب انتزاعي لا تفعل الحرام، هذا صاير في كل مكان. قال والحاصل أن النواهي الشرعية بعد الاطلاع عليها بمنزلة نهي واحد. وش خصم هالعبارة؟ ها يقول المكلف إذا اطلع، هذا غرض هالعبارة، المكلف إذا اطلع على نواهي الشارع فيمكنه أن يجعل النواهي في جملة، اجتنب هكذا، اجتنب الخمر والسرقة، ما يجي عنوان انتزاعي لا ترك الحرام، لا، اجتنب الخمر والسرقة والمغصوب و و و و، هذا خطاب واحد صار واضح. إذا جاء المولى وقال لي أنا رخصتك في كلا الطرفين، ألا تحصل علم بمخالفة هذا الخطاب المجموعي؟ ياي أنا أعلم بلا بدية اجتناب الخمر المسروق ال المئة. إذا جاء المولى وقال لي اقتحم هالطرفين، أنا أقطع بأن رخصني في مخالفة ذاك التكليف الواحد الذي حصلناه بمنزلة النواهي المتعددة. قال والحاصل أن النواهي الشرعية بعد الاطلاع عليه بمنزلة نهي واجتنب عن عدة أمور، اجتنب الخمر والخنزير والمسروق والربا. وش تقول؟ ها فكما تقدم، أبي فرع، فكما تقدم أنه لا يجتمع نهي الشارع عن أمر واقعي واحد، لا تشرب الخمر، واضح في مثال لا تشرب الخمر في مثال الخطاب الواحد، هل الشارع هل تقبلون الترخيص في الطرفين؟ لا، لأنك أنت مخالف للا تشرب الخمر، هنا أيضا ستخالف لا تشرب الخمر أو 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 أو, أو. مو أوى، لا تجتنب الخمر والسرقة والمغصوب والنظر إلى الأجنبية وكلها. يقول فكما تقدم أنه لا يجتمع نهي الشارع عن أمر واقعي واحد كالخمر مع الإذن في ارتكاب المائعين المردد بينهما الخمر، فكذا لا يجتمع النهي عن عدة أمور مع الإذن في ارتكاب كلا الأمرين المعلوم وجود أحد تلك الأمور فيهما في هذين الطرفين. هذا كله برحال شنو في خنا موافقة القطع. قال وأما الموافقة القطع فالأقوى أيضا وجوبها لعدم، الآن الشيخ بيعلل بمسألة الاقتضاء، بمسلك الاقتضاء، ما قال ألا تامة، قال إطلاق أدلة، بحثنا إطلاق أدلة العصول العملية لا تجري في موارد الأطراف العلم إجمالي للتعارض. قال لعدم جريان أدلة الحيل ولا أدلة عقليها أو نقليها، ليش عقليها قبح العقاب بلا بيان ولا اجمالي بيان، فلا يجرح قبح العقاب بلا بيان. أما البراءة الشرعية أقول صح هذا الطرف أشك، هذا الطرف أشك، كيف أجري؟ أجري في الطرفين، في أحد من المردد، في أحد من معين، والكل باطل. قال أما النقلية فلما تقدم من استوائها بالنسبة مقتضى إطلاق دليل ماذا؟ دليل البراءة، دليل الحيل، النسبة واحدة في كل المشتبهين، هذا لا أعلم وهذا لا أعلم، لما تقدم من استوائها بالنسبة إلى كل من المشتبهين وإبقاء إجراؤهما وإبقاؤهما، خلنا أبقيهم اثنينهم جريهم. قال وإجراؤهما وإبقاؤهما يوجب التنافي مع أدلة تحريم العناوين الواقعية ويلزم الترخيص في المخالفة القطعية، وإبقاء واحد على سبيل البدل غير جائز، إذ بعد خروج كل منهما بالخصوص ليس الواحد لا بعينه فردا ثالثا يبقى تحت أصالة العموم، تحت أدلة الحيل. واضح أصالة العموم، أصالة العموم يعني كل شيء لك حلال، هي أصالة خرج منها الطرف الأول، خرج الطرف الثاني، الثالث المردد حق أنت تقول بجري، أنا بجري كل شيء حلال، أين الثالث المردد؟ لا يعدوهما إما الأول أو الثاني، وكلاهما خرجا من تحت دليل كل شيء لك حلال للتعارض بعد خروج كلا الطرفين بأجل التعارض من تحت دليل كل شيء لك حلال، كيف تجري كل شيء لك حلال بلحاظ العنوان الانتزاعي وهو أحدهما على سبيل البدل، أحدهما على سبيل، ليس طرفا ثالث غير هذين طرفين. هذا تعليل آخر غير التعليل السابق للمار. التعليل الذي مر سابقا أن أدلة الأصول العملية قاصرة عن الشمول للواحد لا بعينه، فإذا في تعليلين صار عندنا، تعليل أول أن أدلة الأصول العملية ظاهرة في الشمول إلى الأطراف الخاصة الشخصية ولا تشمل العناوين الانتزاعية. الإشكال الآخر أنه لو أردتم إجراء دليل الحل أو دليل البراءة في أحدهما على سبيل البدل فإن هذا الواحد على سبيل البدل لا يعدوهما، ليس طرفان ثالث، أن كلا الطرفين خرجا من تحت دليل أصالة العموم، أصالة الحل أو البراءة بسبب التعارض، فلا يوجد شيء يسمى واحد، واحد لا بعينه إما الأول وإما الثاني. تفكير المطالب. قال إذ بعد خروج كل منهما بالخصوص، ليش خرجوا بالتعارض؟ بسبب التعارض خرج هذا الطرف وهذا الطرف، ليس الواحد لا بعينه فردا ثالثا يبقى تحت أصالة العموم، فطرف ثالث هذا هو يرجع إلى هذين الطرفين. إذن العقلية، وش في العقلية؟ لماذا لا تجرون شنو شيخنا؟ قلت شنو؟ لا الأدلة البراء، لا أدلة البراء، لا عدم جريان أدلة البراء حلية عقليها ونقليها، قلت أما النقلية لا ونشر مشوش الأقل. وأما العقلية يقول فليم نحن، أنتم قلتم ما شأن براء عقلية؟ يعني قبح العقاب بلا بيان، نحن نمنع استقلال العقل بأنه يقبح العقاب بل يحكم بحسن عقاب، واضح لأن خالفت تكليف نظامي. قال وأما العقلية فلمنع استقلاله، أنت كما تقول، أنت ماذا تقول؟ يستقل العقل في المقام بقبح المؤاخذة بيقبح العقاب، نحن نقول نمنع من ذلك، نمنع من استقلال العقل، بل بالعكس، بل الظاهر استقلال العقل بعدم القبح، واضح. قال وأما العقلية فلمنع استقلال العقل في المقام، أي مقام؟ تردد الخطاب، بقبح مؤاخذة من ارتكب الحرام المردد بين الأمرين، بين النظر إلى الأجنبية والمائع، بل الظاهر استقلال العقل في المقام، مو بس عدم الاستقلال الأول، احنا نقول نمنع الاستقلال، ما نمنع، أما أنه هل يستقل بالعدم؟ ساكتي، ويكفينا منع الاستقلال في عدم إجراء البراءة العقلية. من يدعي جريان البراءة العقلية لابد أن يثبت استقلال العقل بقبح المؤاخذة، نحن نمنع الاستقلال. ثم ترقى، مو خلصنا من الاستقلال، بل نترقى ونقول يستقل بالعدم، بعدم القوة. يقول يحسن العقاب مع البيان، لأن هذا بيان الإجمالي بيانون، بل الظاهر استقلال العقل في المقام بعدم قبح، بعدم القبح المذكور. ليش؟ بلي بوجوب دفع الضرر، يا ضرر أخروي، أعني العقاب المحتمل في ارتكاب أحدهما. هل ذكرنا أنه إذا علمت بأن هناك خطابين أحدهما منجز عليك، فالاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ومناط قاعدة الاشتغال دفع الضرر المحتمل. فأنا إذا اقتحم الأول، ما هو المعذر اللي يمكن هو اللي هو الحرام؟ فتأتي مسألة دفع الضرر المحتمل، ودفع الضرر المحتمل تقتضي بأن العقاب في المقام حسن لو عاقب المولى. ياهو،
قلنا بين العلم الإجمالي بيانون يحسن العقاب معهم، ما يحتاج،
بل يحسن العقاب. يقولوا أنه العلم الإجمالي بيان، بيان لماذا؟ هل بيان لكلا الطرفين أو بيان للحرام المنجس في الطرفين؟ إذا حرام النجس، إذا واحد منهما هو الحرام، ما هو الموجب لأن ما اقتحم؟ يمكن أقول سؤال ثاني، يمكن هذا الإناء مو حرام فنحتاج إلى دفع الضررين. يقول أنت لو اقتحمت، هل هناك معذر؟ لعله في الواقع هو الحرام فتعاقب عقابا أخرويا، لعله هو التكليف المنجز. فنأتي مسألة دفع الضرر المحتمل لكي تنقح مسألة المقدمة العلمية. واضح. قال، ذكرنا هي الظهر سابقا، قال أعني العقاب المحتمل في ارتكاب أحدهما. وبالجملة فالظاهر عدم التفكيك في هذا المقام، يا مقام تردد الخطاب، بين المخالفة القطعية والمخالفة الاحتمالية. يعني كما أن المخالفة القطعية قبيحة، فالمخالفة الاحتمالية قبيحة، يعني فتجب الموافقة القطعية. فإما أن يجوز الأولى، تقولون المخالفة القطعية جائزة، أو تقولون بأن الثانية المخالفة القطعية مو جائزة، فالمخالفة الاحتمالية غير جائزة. التفكيك بينهما بأن تقولوا، هاي بعض الأصحاب قالوا المخالفة القطعية قبيحة، أما المخالفة الاحتمالية مو قبيحة، لأنه قالوا بعدم وجوب الموافقة القطعية في موارد تردد الخطابين. يقول الشيخ التفكيك بين المخالفة القطعية والمخالفة الاحتمالية غير صحيح. إذا تجوزون في المخالفة الاحتمالية جوزوا في المخالفة القطعية، إن ما تقبلوا المخالفة القطعية امنعوا من الثاني. فالتفكيك بينهما غير وجيه كما عرفت. فإما أن يجوز تجوز الأولى فتجوز الثانية، وإما أن تمنع الثانية تبعا لمنع الأولى. كيف؟ بينا النكتة واحدة، النكتة لا فرق. يعني الآن البيان الذي ذكرناه أنه ما هو الوجه في التفريق بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، شنو الفرق؟ قد بينا بحسب الدليل أن المخالفة القطعية حرام لأنه تكليف، مخالفة للتكليف، وأيضا نفس هذه المخالفة هي التي تقتضي وجوب الموافقة القطعية. غايته أن أحدهما من باب العلية، الآخر من باب الاقتضاء، لكن صناعة التفريق بينهما تفريق بلا فارق صحيح.
الكلام عن المخالفة القطعية والمخالفة الاحتمالية،
بل ليش تفصل بينهم؟ يقول لا يصح التفكيك، لأن الدليل دل على أنه إذا المخالفة القطعية صارت حرام مراعاة للتكليف، لا بل اجتنب الخمر، نفس هذا هو الذي اقتضى حرمة المخالفة ماذا؟ أو وجوب الموافقة القطعية. هذا بحث ذكرناه مفصلا سابقا. قلنا بأنه ما هو الدليل على وجوب الموافقة القطعية، وما هو الدليل على حرمة المخالفة القطعية؟ كلاهما يرتضعان من لبن واحد. غايته أنه في المخالفة في الموافقة القطعية نحتاج إلى مسألة إجراء الأصول العملية، والأصول لا تجري في الأطراف للتعارض. فالتفكيك بينهما بأن نقول أنه تحرم المخالفة القطعية ولا تجب الموافقة القطعية غير تام، غير صناعي، هذا التفريق ليس له دليل صحيح. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول. التنبيه الثاني يأتي وهو تنبيه مهم، وهو أنه هل حصل التنبيه الثاني في موارد العلم الإجمالي إذا اقتحم أحد الطرفين وتبين أنه هو الطرف غير المحرم، فهل يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب؟ قال إن شاء الله إن شاء الله نرجو برجاء المطلوبية أن يكون حافظ رجاء المطلوبية في كل مكان، فعلم إجمالا إما أن هذا هو الحرام، قال برجاء المطلوبية إن شاء الله يصير هذا هو الحلال، شرب طلع الحمد لله رجاء المطلوبية. هل يستحق العقوبة أو لا يستحق العقوبة بلحاظ منجزية العلم، مو حتى التجري، بلحاظ منجزية العلم الإجمالي؟ يأتي الكلام في هذا التنبيه فردا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. افتضاء لأن منوط بإجراء الأصول في الأطراف. يعني